المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. كسبا للوقت أيها الإخوة الكرام، ندخل وندلف إلى موضوعنا في هذا اليوم الذي يتحدث عن موضوع مهم في نظري، وهو الأسرة والأعمال التطوعية، أو الأسرة والتطوع في أعمال الخير. دعوني أبدأ معكم لقائي في هذا اليوم بمجموعة من القصص الواقعية التي حصلت في حياة الناس، والتي تدل على أهمية هذا الموضوع وفضل المبادرة به، وأن الإنسان إنما يرتفع درجته ترتفع درجته عند الله تعالى بما يعمل من هذه الأعمال الصالحة. فالناس أيها الإخوة عندما يقومون بهذا الدين، هم يعملون الفرائض، ثم إذا أرادوا أن يرتقوا في الآخرة ويرتقوا في درجات الجنة لا بد لهم من النوافل. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل ورقة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن كلما زاد الإنسان في النوافل كلما بارك الله عز وجل له في درجته في الجنة. وأما الفرائض فيشترك فيها عدد كبير من الناس. في جلسة فيها مجموعة من النساء عددهن 3، اتفقنا على أن تدفع كل واحدة منهن 100 ريال في الشهر، ثم يبدأون بعد ذلك بتوزيعها بشراء مجموعة من الكتب وتوزيعها على المحتاجين. وفعلا بدأوا أيها الإخوة بجمع 100 ريال، ثم زادت إلى 200 ريال، ثم زادت إلى 500 ريال، واستمروا على هذا سنوات طويلة وهم على هذا الوضع، حتى استطاعوا بعد بضع سنوات من حفر 19 بئر عادية، و3 بئر ارتوازي، و5 مساجد، وبناء 5 مساجد، وإرسال 1000 الكتب. كانت فكرة بسيطة في مجلس من المجالس، وبدأت ب100 ريال، ثم زادت هذه 100، ثم زاد الناس أيضا الذين تحمسوا لهذا الخير. أيضا 3 طالبات في الجامعة، وبينما هم يجلسن يوما من الأيام في وقت الفراغ بين المحاضرات، قررنا أن يحفظن كتاب الله عز وجل، وبدأنا في حفظ كتاب الله عز وجل حتى أنهوا. كان قرارا، كانت فكرة لعمل صالح كبير. نعم، هو قاصر على الإنسان، لكنه يمكن أن يستثمره بعد ذلك مع الناس. اعتراها مرض من الأمراض، فدخلت إلى التنويم في إحدى المستشفيات، فقلبت المستشفى رأسا على عقب، تحولت غرفتها إلى خلية نحل. فبدأت بتوزيع الكتيبات على الممرضات والطبيبات، ثم دونت الملاحظات الموجودة في داخل المستشفى في القسم الذي هو فيه، ثم بعد ذلك أرسلتها إلى الجهة المختصة، ثم بدأت بتفقد النساء في غرفهن وتذكيرهن بالله تعالى وتذكيرهن كذلك بالصلاة. فكان وجود هذه المرأة في ذلك المكان خيرا وبركة على الناس، وهو مصداق لقول الله عز وجل: وجعلني مباركا، أي وأيضا وجعلني مباركا. فالإنسان المسلم أيها الإخوة مبارك على الناس، فإذا ما رأيت ذلك الإنسان المبارك مع أهله في داخل بيته وجدت بركته عليهم، بركته عليهم في دينهم، في أمور دنياهم أيضا، وبركته على عائلته كلها بالكامل. فتجد لوجود هذا الإنسان تجتمع هذه العائلة ويلتقي الناس بعضهم مع بعض، بل تجد له بركة مع أصدقائه. فبعض المدارس مدارس عادية حتى يتعين فيها شخص ماذا؟ وصفه أنه مبارك. فإذا دخل إلى ذلك المكان حول المدرسة إلى خلية نحل من الدعوة والخير والصلاح والتقى، وأصبح المعلمون بينهم نوع من يعني التعاون على الخير والعناية العناية بالطلاب، وتغيرت مفاهيمهم وحبهم للدعوة بسبب هذا الإنسان. بل وبعض الأشخاص أيها الإخوة يبني بيتا له في حي من الأحياء، ويكون ذلك الحي حيا عاديا لا حركة فيه، فإذا ما انتهى هذا الإنسان من بنائه وسكن واستقر، وإذا به بعد بضعة أسابيع يتحول الحي إلى نشاط وحيوية بسبب بركة هذا الإنسان وزوجته وأولاده. فالمرأة تتولى النساء والشباب أولاده فيهم خير وصلاح، وهو جمع أهل الحي في دورية للحي، ثم بدأ يرتب معهم الكلمات في المسجد وهكذا. هذا هو الإنسان المبارك. وعلى العكس من هذا، وإن كنا لا نحرص على ذكر الصورة السلبية، لكن بعض الناس عاديين جدا لا يكاد يكون لهم أثر لا على أسرهم ولا على عائلته ولا على عمله أيضا، بل هو شخص عادي يفكر فقط في مصلحته، يكون ككثير من الناس، يأكل يشرب ينام يحرص على الأشياء الأساسية، ثم بعد ذلك تبقى حياته كما هي. أيضا إحدى الأخوات رأت أن حوش بيتهم كبير، فماذا فعلت؟ بدأت بتجهيز هذا المكان وزرعت فيه خضروات وبدأت بتوزيعه على أهل الحي، فجاءت الطماط والجزر والخيار وغيرها، وبارك الله في تلك المزرعة الصغيرة وأصبحت تهدي على أهل الحي. امرأة واحدة لكنها فكرت كيف تعمل عملا صالحا ينفع الله عز وجل به. امرأة أخرى فتحت منزلها للمحاضرات يوما في الأسبوع. زرت بيت أحد الإخوة الكرام في يوم الأربعاء، في أحد أيام الأربعاء، فلما دخلت إلى بيته وإذا بالبيت مكتظ بالسيارات والناس يدخلون ويخرجون وكانوا نساء، فقلت له ما هو هذا المشروع الذي عندكم؟ قال لدينا محاضرة أسبوعية في هذا البيت، وبيته أيضا حوله بقية الأيام لتحفيظ القرآن الكريم، وأصبح النساء يأتون للمحاضرة ويحفظن أيضا كتاب الله سبحانه وتعالى. فتحت منزلها للمحاضرات. اليوم نحن مجالسنا تجد أنه لا يكاد يدخلها الناس إلا 3 مرات أو 5 أو 10 مرات بالكثير، يعني في أثناء السنة، إما أقارب في اجتماع أسبوعي أو في مناسبات كالأعياد وغيرها. هناك أناس يفكرون في آخرتهم، هم الآخرة يعيش معهم، ينام ويستيقظ ويأكل ويشرب هذا الهم، ولذلك تجد أن الله تعالى يفتح عليهم أبواب الخيرات المتعدية، بينما بعض الناس لا يفكر إلا في محيط ضيق وفي الناس الذين من حوله. هناك امرأة أيها الإخوة تسمى عند أهلها وأقاربها أم الأدعية، الأدعية، فهي إذا جلست مع الأطفال حفظتهم الأدعية النبوية، فيجتمع أقاربها في نهاية الأسبوع فتبدأ بتحفيظهم الأذكار المطلقة والمقيدة، فالمعلقة مثلا بالنوم والذهاب والمجيء ودخول المنزل تجد أنها تحفظهم إياها، وكذلك الأدعية العامة. هذا توفيق من الله عز وجل. امرأة تبنت هذا المشروع، انظروا لهؤلاء الأطفال الذين سيتعلمون مثل هذه الأدعية ثم ستبقى معهم إلى ما شاء الله. في كثير من بيوت المسلمين اليوم خدم ويجلسون في المنزل، عاملات منزليات يجلسون سنة سنتين 3 سنوات ثم ينتهي عقدهن ثم يرجعن إلى بلادهن، وتشتري هذه العائلة لها قطعة من الذهب أو بطانيات أو ملابس أو غيرها وينتهي الأمر. لكن إحدى الأخوات فعلت شيئا آخر مختلف تماما، جاءت إلى هذه المرأة ثم قالت لها سأمهلك فترة، افعل التالي. ما هو؟ اجمعي لي كل عناوين قريباتك هناك في البلد التي أنت فيه. فجمعت عناوينهن، تعرفون في كثير من البلدان يستخدمون صناديق البريد وكذا. لما جمعت العناوين بدأت هذه الأخت بتجهيز مصاحف وكتيبات بلغة ذلك البلد، وبدأ الناس في دخول الإسلام زرافات ووحدانا بسبب فكرة بسيطة لم تتجاوز 5 دقائق. اجمع لي العناوين، جمعت العناوين، بدأت بعد ذلك بجمع هذه الكتيبات المتوافرة بين أيدينا. تجد بعض الإخوة في حيه مكتب تعاوني له 30 سنة أقل أو أكثر لم يدخل ذلك المكتب، لم يدخل ذلك المكتب. أنت مسلم، والمفترض أن هذا الوصف الذي شرفك الله عز وجل به وشرفنا به جميعا أن يكون له ضريبة تقوم بها، وهو العمل لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. إذن انظروا لهذه المبادرة الرائعة، وهو من النفع المتعدي. متزوج امرأة أيها الإخوة تزوج زوجها، أو زوجها كان متزوجا بامرأة ثم ماتت تلك المرأة وكان معها رضيع، فبحث عن امرأة تقبل بأولاده فقبلت هذه المرأة، وتزوج هذه الفتاة وكانت فتاة صغيرة ثم قررت أن تتفرغ لهؤلاء الأيتام. ماذا فعلت أيها الإخوة؟ هذه الفتاة كانت تحضر رسالة دكتورة، أوقفت رسالتها الدكتورة ولم تذهب إلى الجامعة بعد ذلك اليوم، وتفرغت لهؤلاء بإرضاع الصغير أو باهتمام بالصغير واهتمام كذلك ببقية الأبناء، حتى أصبحوا اليوم كأبنائها. امرأة فكرت بطريقة أيضا مختلفة في قضية الاحتساب. إذن إخوة الكرام، نحن بحاجة جد ماسة إلى أن نعتني بالأعمال المتعدية، متعدية النفع وليست القاصرة. يصلي الإنسان لنفسه، يصوم لنفسه، يحج لنفسه، لكن أن يكون له أثر على العالم، على المحيط الذي بجواره، أسرته، مجتمعه، عائلته، وكذلك بلده ثم أمته، لا شك أن هذا إنسان كبير يستحق فعلا أن يشكر وأن يذكر فيشكر. ولا نبتعد كثيرا أيها الإخوة، ففي جنبات هذه المدينة الطيبة وهذا البلد المبارك كان الناس يصفون محمدا صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. هذا الوصف لم يأتي اعتباطا، إنما جاء بممارسة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل نزول الوحي عليه يضع الناس أموالهم عنده لثقتهم به صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من المحافظة، هذا نوع من الشيء المتعدي. الناس قد تسرق أموالهم، قد تذهب أموالهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا. انظروا، هذا مشروع من المشاريع، لكن الأمر أعظم من هذا. ولهذا لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إلى خديجة رضي الله تعالى عنها، فقال لها: زملوني زملوني، لقد خشيت والله على نفسي. ماذا قالت له خديجة؟ انظروا ماذا ردت عليه هذه المرأة الموفقة. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا يا رسول الله؟ والآن هي تصف حاله ووضعه قبل نزول الوحي: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الرجل الفقير المعدوم تأخذه وتساعده، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. خمس مواصفات تذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم لما نزل عليه الوحي اشتدت هذه الأخلاق، وأصبحت عند النبي صلى الله عليه وسلم لها جانب عبادي. إذا كانت قبل الإسلام هي جانب مروءة وشهامة ورجولة ونخوة وفتوة، فإنها بعد الإسلام أصبحت شيئا عباديا يتعبد الإنسان به. وهذا المهم هنا، لأن التطوع اليوم هي قضية عالمية ولها يوم عالمي في الأمم المتحدة، وتجد كثير من الأمم لديها جمعيات ضخمة جدا في التي تعتني بالتطوع، لكن تطوعنا يختلف. نحن عندما نتطوع نرجو ما عند الله تعالى. قد تجد بعض الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد يتطوعون في بعض البلدان من أجل أن تخفف عليهم الضرائب أو تلغى عنهم الضرائب، لكن نحن المسلمين لا، نحن نذهب ونعلم بأن الله تعالى سيجازينا على كل عمل نقوم به في تعاملنا مع الناس. إذن هذا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، وصف بهذه الأوصاف التي هي عمل تطوعي مع الآخرين، نفع متعدي وليس نفعا قاصرا. والعلماء رحمهم الله قسموا الناس في تعاملهم مع الناس إلى أربعة أقسام، وهي قسمة قديمة أخذها بعض المعاصرين من الغربيين ووضعوها في بعض كتبهم وانتشرت، لكن أنا سأعود بكم إلى القرن الأول والثاني. يقول أحد السلف: الإخوان أربعة، أقسام الناس أربعة: يعين ويستعين، يعين ويستعين. ما في كتاب عبد الرحمن اليوم؟ ما فيه. يعين ويستعين، اليوم يعبرون عنه في كتب الإدارة: أربح ويربح ويربح الآخرون. أنا أربح ويربح الآخرون. وهذا شخص أيها الإخوة اجتماعي، أو هو كما قالت العرب: يعين ويستعين، فهو معاوض منصف، فهو معاوض منصف. هذا النوع الأول. النوع الثاني عكسه، إيش عكسه؟ لا يعين ولا يستعين. وهذا ما يسمونه اليوم في الكتب الإدارية أخسر ويخسر الآخرون، أخسر ويخسر الآخرون، وهذا كما قالت العرب متروك قد منع خيره وقمع شره، وهو ما يسموه أحيانا منعزل، شخص منعزل عن الناس. الثالث يستعين ولا يعين، وهو ما يعبر عنه اليوم أربح أنا ويخسر الآخرون. فهذا يعين ولا يستعين، أخسر بل عفوا يستعين ولا يعين، أي أربح أنا ويخسر الآخرون، أو يربح هو ويخسر الآخرون. فهذا لئيم كل، وهو ما يسمونه أحيانا بالأناني، الذي يحب نفسه وذاته. النوع الرابع يعين ولا يستعين، أخسر ويربح الآخرون، فهو كريم الطبع مشكور الصنع. من هو أفضلهم، الأول ولا الأخير ولا الثاني ولا الثالث؟ أعيدها عليكم سريعا فقط المقدمات: يعين ويستعين، لا يعين ولا يستعين، يستعين ولا يعين، يعين ولا يستعين، إيش الأفضل؟ الأول ها؟ يعني من الأول الأخير؟ ها؟ الأخير، ما شاء الله. وخيرهم الأول، وهذا الذي يتوافق مع النفس البشرية، تمام؟ لكن في بعض الأحيان قد يضطر الإنسان إلى أن يقدم الآخرين على نفسه في بعض الأحيان، لكن حتى تستوي الحياة وتستقيم، فالإسلام لا يريدك أن تضر نفسك وتنفع الآخرين، بل يريدك أن تنفع نفسك وتنفع الآخرين، وهذا هو أفضلهم وخيرهم وهو أعدلهم أيضا، وهذا الذي يتناسق ويتسق مع الشريعة. فالشريعة لا ترضى أن تضر نفسك لتنفع شخصا آخر، إلا في بعض الأحيان لها ظروف، ولكن الأصل لا، ينفع الإنسان نفسه وينفع كذلك الآخرين. وهذا ما يسمى أيها الإخوة بالنفع ماذا؟ المتعدي، لأنه لا يمكن لإنسان أن يعمل عملا ويكون فيه خسرانا هو، خاصة إذا كنا نحن قد أصلنا قاعدة مهمة، وهي أن كل عمل يقوم به الإنسان يؤجر عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. امرأة طرقت على عائشة الباب رضي الله تعالى عن أمنا أم المؤمنين، فقالت للجارية: أفي بيتنا شيء؟ قالت: والله لا شيء إلا شيء واحد فقط، حبة عنب الموجود في بيت أم المؤمنين رضي الله عنها. فقالت عائشة: كم في حبة العنب من مثقال ذرة؟ كم في حبة العنب من مثقال ذرة؟ حبة عنب. لكن عائشة رضي الله عنها تنظر لماذا؟ للتعامل مع الله سبحانه وتعالى أنه كبير عند الله عز وجل، ولهذا لا يضع شيء عند الله سبحانه وتعالى. فالنفع المتعدي هو العمل الذي يصل نفعه الآخرين، سواء كان هذا النفع أخرويا كالدعوة والتعليم وغير ذلك، أو دنيويا كقضاء حوائج الناس. لا شك أنه أنفع وأولى وأحسن وأفضل من النفع القاصر. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد، أكملوا، كفضل إيش؟ القمر على سائر الكواكب. العالم أثره يتعدى البشر، يتعدى أثره إلى الحيوانات، ولهذا الحيوانات تعرف قدر العالم. حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها لتدعو لمعلم الناس الخير. لماذا؟ لأن هذا العالم عرف حقها فنهى الناس عن إيذائها. لكن الشاهد من الحديث أن العالم لما كان أثره كبير وعظيم فضل على العابد. والنفع القاصر أيها الأحبة ينتهي عند الموت. الصلاة تنتهي بموت الإنسان، الصيام ينتهي بموت الإنسان، لكن النفع المتعدي يستمر. لو أن شخصا بنى مسجدا، كم يستمر هذا المسجد؟ انظروا أيها الإخوة كم الأجر الذي يأتي في صحيفة إبراهيم عليه السلام ببنائه للكعبة. بنى الكعبة هو ولده إسماعيل. انظروا لهذه الأجور لكل إنسان دخل إلى مكة المكرمة لهذا. والأنبياء تفرح بكثرة الأتباع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال فرأيت يعني شيئا أسودا فظننتم أمتي فقيل لي هذا قوم موسى ثم جاءوا بعد ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعدد كبير. ولذا كان الأنبياء يختارون الشيء المتعدي والنافع. يوسف عليه السلام يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا نفع متعدي لأنه سيحمي الناس من المجاعة، سيغني الناس أيضا من العوز والفقر إلى غير ذلك. موسى عليه السلام نبي من أنبياء الله تعالى له نفع متعدي كثير إضافة إلى نبوته وإرساله إلى فرعون وقومه، إلا أنه لما رأى تلك المرأتين تذودان عن غنمهما لم يقل لا دخل لي. وكم يحصل لنا هذا الأمر، تجد بعض الأشخاص يمر بسيارة في الساعة الثانية ليلا مثلا وصاحبها متعطل، يأتيه 1523 وسواس، أكيد هذا حرامي، أكيد عنده سلاح، أكيد يفعل كذا، مع أنه بالإمكان ترى مساعدته دون مثل اقترب من إذا لم يقترب على الإنسان. لكن تصور هذا الإنسان منقطع إما في حر الظهيرة أو في ظلمة الليل ثم جاء إنسان وأعانه. ولهذا بعض البلدان فيها شيء يسمى فزعة، هؤلاء لا هلال أحمر ولا شرطة ولا أمن طرق ولا شيء، مهمتهم فقط تتصل عليهم تقول لهم أنا في المكان الفلاني سيارتي متعطلة وإذا بهم عند رأسك، اسمهم فزعة. نحن نحتاج إلى هذه الفزعة والفتوة والمروءة والشهامة والنخوة في كل أحد. ولهذا أحد الصحفيين الغربيين يقول ركبت مرة في السيارة وكان الوقت كان الجو حارا، فلما ركبت في السيارة تعطلت من السيارة وكانت معنا امرأة وأطفال صغار وبدأوا بالصياح. يقول بعد قليل إذا بسيارة وقفت وأصلحت العطل الموجود لدينا، وهذه السيارة كانت للحكومة ليست يعني سيارة يعني للمتطوعين. يقول كم شعرت بالفخر في ذلك اليوم وقررت أن يكون مقالي في ذلك اليوم هو وصف لتلك الحادثة. الناس أيها الأحبة تحب من يأتيها في أوقات كربها وألمها ومأساتها لينقذها من ذلك الألم الذي هو فيه. ولهذا إخوان الكرام حكيم بن حزام يقول إن شر يوم عندي هو اليوم الذي لا يقف مسكين على بابي حتى يعاونه ويساعده ويفتح له أبواب الخير. من الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عندما قالت عنه خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا. أبو بكر نفع متعدي عظيم، أما عمر رضي الله عنه فلا يخفاكم حال عمر كيف كان رضي الله عنه حريصا على أن يكون له نفع متعدي مستتر عن الناس أيضا لا يعلم به أحد. وقصته المشهورة في المرأة التي كانت على أطراف المدينة وبدأت بالولادة ثم ذهب بأم كلثوم رضي الله تعالى عنها بنت علي وذهبت معهم ثم بشرته بمجيء الولد ثم بعد ذلك أجرى عليه مالا على الصبي وأعطى والده شيء أيضا من المال. ويقول طلحة رضي الله تعالى عنه رأيت عمر بن الخطاب مرة خرج في سواد الليل فذهبت خلفه فدخل بيتا، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يعني منذ فترة طويلة يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع. عمر أمير المؤمنين خليفة المسلمين يخرج الليل من أجل ماذا؟ امرأة مقعدة. لكن هم لا يفكرون في الأثر الذي يأتي بعد. ولهذا تجد بعض الأشخاص بعض وهم نادر يحاول أن يخدم من يستفيد منه. فهذا شخص مثلا يمكن أن يكون يوم من الأيام يعاونه على قبول ابنته في الجامعة ولا تصير معيدة ولا في البكالوريوس أو كذا فيبدأ بعد ذلك بمساعدته. هذه ليست لله صحيح؟ ولهذا إنما الأعمال بالنيات، رجل هاجر من أجل الله ورجل هاجر من أجل امرأة. ولذلك سمي بمهاجر، مهاجر أم قيس. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة علي بن الحسن ابن علي بن أبي طالب الملقب بإيش؟ ملقب به
زين العابدين.
يا سلام عليك. زين العابدين، زين العابدين هذا الرجل لما مات جاء المغسل يغسله فوجد عاتقه، وجد عاتقه أسود، فبحثوا عن سبب هذا الأمر، وإذا بأهل المدينة يستيقظون كل صباح الفقراء منهم، وإذا بزين العابدين قد وضع طعاما على أبوابهم فاسود عاتقه من أجل ماذا؟ من أجل حمل هذه المواد الغذائية. هل تحسسنا الفقراء في حينا؟ هل تحسسنا الفقراء في عوائلنا؟ هل تحسسنا الفقراء من أقاربنا؟ لماذا نحرم هذا الخير أيها الإخوة؟ مع أن أول كلمة نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، ها؟ وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه عبد الله ابن سلام كما عند أحمد في المسند. سفيان الثوري إذا رأى سائلا قال: مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. شوف كيف فرحهم بالمساكين والفقراء. نحن إذا رأينا مسكين أكيد حرامي، أكيد وراه بلاء، أكيد في شيء شكله كذا يوحي بأن عنده مصيبة، صحيح؟ نعم، اختلط الحابل بالنابل بلا شك، لكن الإنسان أيضا لا تدخله هذه الشكوك مباشرة، بل يبحث عن حال هذا الإنسان، يمكن أن يسأله ليساعده بعد ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس إيش؟ أنفعهم للناس. ويقول صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا هذا حديث مهم إخوتي الكرام، يقول: المؤمن يألف وإيش؟ ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. بعض الناس تجد صعوبة في اختراق أسوار قلبه، وبعض الناس 5 دقائق بجوارك في الطائرة وإذا به أعز أصدقائك، ثم تستمر هذه الصداقة ويكون بينهم من المودة ما لا يوجد بين الأقارب. ولهذا المعروف سهل، المعروف سهل جدا، وأنتم ما شاء الله يعني أهل المعروف والخير والبذل والإحسان، ويأتيكم هؤلاء الحجيج ولكم معهم يعني عمل صالح كثير، هكذا نحسبكم. لما سئل عبد الله بن عمر عن البر قال: البر شيء هين، وجه طليق، إيش؟ وكلام لين. لما تجد إنسان ما شاء الله وجهه ديرة يبتسم، وبعض الناس أعوذ بالله يعني كل عضلات جسمه منقبضة ووجهه منقبض كأنك قد فعلت أو قد حصلت له مصيبة. لما؟ البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. يقول جرير بن عبد الله البجلي، هذا معروف ترى، من أعظم المعروف هو إدخال السرور على الناس. كيف تدخل السرور؟ أشياء كثيرة، لكن من ضمنها وأسهل شيء وأيسر شيء الابتسامة في وجه أخيك. يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إدخال السرور على مؤمن تشبع جوعته، أو تكسي عريه، أو تقضي حاجته. رواه مسلم. إذن تفرح هذا الإنسان. ولهذا كان السلف رحمهم الله إذا كان الفقير يحتاج إلى 1000 جعلوها 3 حتى يفرح. ولهذا حصلت قصة لعبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه، قصة جميلة الحقيقة ورائعة. يقول هذا، يقول المسيب بن واضح: كنت عند عبد الله بن المبارك جالسا، إذ كلموه في رجل يقضي عنه 700 درهم دينا، فكتب إلى وكيله المسؤول عن المال: ها، إذا جاءك كتابي هذا وقرأته فادفع إلى صاحب هذا الكتاب 7000 درهم. هو كم دينه؟ كم؟ 700. قال: إذا جاءك كتابي فادفع لصاحب الكتاب 7000 درهم. فلما ورد الكتاب على الوكيل وقرأه التفت إلى الرجل فقال: أي شيء قضيتك؟ إيش الشيء اللي طلبته من أبي المبارك؟ قال: كلموه أن يقضي عني دينا بسبعمائة درهم. فقال الوكيل: تعرفون السبعمائة والسبعة آلاف الفرق بينهم إيش؟ صفر، لكن صفر عن صفر يفرق. فقال الوكيل: قد أصبت في الكتاب غلطا، ولكن اقعد موضعك حتى أجري عليك من مالي وأبعث إلى صاحبي فأؤامره فيك. فكتب إلى عبد الله المبارك رسالة: أتاني كتابك وقرأته وفهمت ما ذكرت فيه، وسألت صاحب الكتاب فذكر أنه كلمك في سبعمائة درهم، وها هنا سبعة آلاف، فإن يكن منك غلط فاكتب إلي حتى أعمل على حسب ذلك. فكتب إليه: إذا أتاك كتابي هذا وقرأته وفهمت ما ذكرت فيه فادفع إلى صاحب الكتاب 14,000 درهم. كم صارت الحين؟ الحين ما عاد في غلط، إذا 700 بتصير 7,000 الآن، لا 14,000 درهم. الوكيل باقي مصمم. فكتب إليه: إن كان علي هذا الفعال تفعل، يقول إذا كان كل مرة ستفعل مثل هذه الطريقة ستبيع الضيعة يعني سيضيع كل مالك. فكتب إليه عبد الله بن مبارك: إن كنت وكيلي فأنفذ ما أمرك به، وإن كنت أنا وكيلك فتعال إلى موضعي حتى أصير إلى موضعك فأنفذ ما تأمرني به. إني سمعت، إني حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا الشاهد: من فجأ من أخيه المسلم فرحة غفر الله له. يقول لي يفاجئ شخص مسلم بشيء لا يتوقعه يغفر الله له. أنا أريد أن أقلب شوية القصة هذه. أحيانا يأتينا شخص يقول: بالله أحتاج 500، نعطيه كم؟ 100، نعطيه 200، المهم ما نعطيه كاملة، صح؟ نقول أكيد في شيء، هذه أكيد في شيء، والوساوس والشياطين هي التي ضيعتنا. أنت تتعامل مع من؟ الله، الله الذي يقبل الصدقة بيده ويربيها للإنسان كما يربي أحدكم فلوه، الذي يسمع مثل هذه الأحاديث نطق بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يتعامل مع الله لا يتعامل مع البشر. ولهذا نحتاج أيها الإخوة إلى مثل هذا الأمر. روى محمد بن عيسى قال: كان عبد الله بن مبارك، طبعا عبد الله بن مبارك آية من آيات الله في الكرم والجود والشجاعة والعلم وكل شيء، حتى أن أهل نيسابور اجتمعوا فقالوا: دعونا ننظر إلى أمور الدين، أي شيء هو فيها ابن مبارك، يعني قريب منها بعيد؟ قالوا: فما ذكروا خصلة من خصال الدين إلا ابن مبارك الأول فيها. حتى قال عنه الإمام أحمد بن حنبل، تعرف إيش قال عنه الإمام أحمد بن حنبل؟ قال: لم يسبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن المبارك إلا بالرؤية. هذا كلام كبير يا جماعة. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبقوا عبد الله المبارك إلا بالرؤية فقط، برؤيته من النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسته من النبي عليه الصلاة والسلام، يحج بالناس من مرو فيقول لهم: اعطوني أموالكم حتى أدفع عليكم، فيأتون، ومن مرو إلى المدينة ثم يأخذ لهم من أنفس ملابس المدينة لأهلها ولهم، ثم إذا جاءوا مكة وحجوا حجوا وانتهوا من حجهم ثم شرى لهم ما يعجبهم، ثم يعودوا إلى مرو فيفتح الصندوق الذي فيه الأموال ويعطي كل شخص ماله، كل إنسان يعطيه ماله. يقول محمد بن عيسى: كان عبد الله المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع من الحديث. فقدم مرة عبد الله الرقة فلم يرى ذلك الشاب وكان مستعجلا، فلما قفل رجع إلى الرقة سأل عن الشاب فقالوا: إنه محبوس لدين ركبه. قال عبد الله: كم مبلغ دينه؟ قالوا: 10,000 درهم. ماذا فعل؟ جلس يسأل ويسأل حتى وصل إلى صاحب الدين، ثم قضى دين الرجل، ثم قال له: تخرجه الساعة. ماذا فعل عبد الله؟ خرج مباشرة من الرقة ولم يجلس فيها، وأخرج الفتى من الحبس، وقيل له: كان عبد الله المبارك ها هنا، يعني جاء وسأل عنك ثم سافر. فخرج الفتى في أثره فلحقه على مرحلة أو مرحلتين، فقال له عبد المبارك: أين كنت؟ قال: كنت مسجونا في دين علي. وقال: وكيف كان سبب خلاصك؟ قال: جاء رجل وقضى ديني ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبس، جزاه الله عني خيرا. فقال له عبد الله: يا فتى احمد الله على ما وفق من قضاء دينك. ولم يعرف به حتى مات عبد الله بن المبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل مفصل، فتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث صدقة، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة على نفسك. شوفوا أبواب الخير لأي درجة. يعني إنسان تحمل معه أغراضه فقط إلى سيارته صدقة. وتدل المستدل. مرة خرجت في إحدى الدول وكان ضعنا وما في خرائط ولا شيء، الأشياء الموجودة الآن والشيبة ذا اللي يتكلم في الجهاز، ضعنا، فوقفت سيارة بجوارنا، لا زال أذكرها برادو، هذا الكلام قديم يمكن 10 سنوات، في دولة خليجية. سألنا قلنا له: يا أخي المكان الفلاني أين هو؟ قال: اتبعوني. نحن جاء في ذهننا اتبعوني معناه 100 متر 500 متر شيء. مشينا يا إخوة 1 2 3 10 حتى أوصلنا إلى المكان. والعجيب كان لابس، كان طبيب هو، أوصلنا إلى المكان وقال: هذا مكانكم الذي تريدوه، السلام عليكم، ورجع. نفوس كبيرة يا إخوان. ممكن واحد يسأل بعض الأشخاص يقول له: تروح يمين يجيك وجهك حرف تي، يتقطع وجهه من كثر الوصف زين، حتى يوصل بعد ربع ساعة نصف ساعة بعد ما يضيع وتروح. لهذا انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث صدقة. بل يا أيها الإخوة، أعظم من هذا ذلك الحديث العجيب: امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل مرت فرأت كلبا قد أتعبه العطش، فأخرجت موقها حذاءها أكرمكم الله وضعت فيه ماء وسقته، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. شوفوا أثر العمل التطوعي فعلا على الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، من هو ابن آدم؟ أنا وأنت، يعني سيأتي يوم نموت، ترى إذا متنا نسينا، والله ما أحد يفكر فينا أبدا، لن يصلي عنك أحد، لن يصوم عنك أحد، لن يحج عنك أحد، يضحون سنة سنتين حج مرة ببدل، لكن الذي سيعمل هو أنت فقط، فقط الذي سيبني قبرك هو أنت، فلا تفرط. قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، برادة، ما مسجد، وقف، مدرسة، إلى غير ذلك، أو علم ينتفع به، مصاحف، كتيبات، إلى غير ذلك. بعض الأخوات ماذا فعلوا؟ تعرفون نحن نشتري لأولادنا كراريس ونحو ذلك، لكن هذه الكراريس أيها الإخوة يأتي في آخر الفصل وبقي فيها بقية. في مدرسة من المدارس قرروا أن يجمعوا هذه الدفاتر، أخرجوا منها الأشياء غير المستفاد منها، تعرفون إذا قطعت من هذه الجهة ينقطع من الجهة الثانية، وجاءوا بدباسة كبيرة ودبسوها، جمعوا 4500 كراسة. وماذا فعلوا؟ مباشرة إلى البلاد الفقيرة، البلاد الفقيرة اللي تكتب على اللوح لا قلم ولا شيء، كم سيكون لهذا من أثر؟ لكن في الأخير، الأول والأخير هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، يحب العبد فيدله على الخير ويسدده ويعينه عليه. قال: أولد صالح يدعو له في داخل المنزل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، وتكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. يعني واحد عصير وشيء من السندوتشات تعطيها لإنسان، قرر كل يوم أنت تشتري سندوتشين لك مع عصير، خليها 3، خليها عصيرين، هذا يوميا اجعله عندك عادة لا تنقطع عنها، فتصبح عندك 2 ريال أو 3 ريالات في الشهر كله، صارت كم؟ لا مو تسعة لأنه يومين إجازة ما تداوم صح؟ تصبح كم عندك؟ ستة ثمانة أيام بقي معك 22 يوم 70 ريال. في مهندس راتبه كبير وتعرفون الرواتب الكبيرة ما شاء الله تروح بسرعة ما مثل الصغير، ذلك تحصل واحد عنده 3000 ريال لكن عنده عمارة في بلده، وهي القضية إيش؟ دبرة. بعض الناس عنده دبرة على 5000 يعرف يدبر، وبعض الناس تعطيه 20000 ما يعرف. هذا المهندس يقول راتبي لا يبقى منه شيء، ويأتي آخر الشهر وحسابي صفر. يقول فقررت أن أفعل شيئا جديدا عشان أحفظ راتبي. إيش يسوي؟ يدخر صح؟ يقول خلاص 10% أنا سأجعلها ادخار. لا 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 لا، قرر أن يتصدق كل شهر 500 ريال. وفعلا تصدق 500. يقول هذا الشهر حفظ لي 3000 من راتبي، قررت أن أزيد المبلغ إلى 900 ريال، وبدأت الأموال تأتيني. يقول بعد بضعة أشهر جاءتني وظيفة أفضل من وظيفة الأولى انتقلت إليها، ما نقص مال. لكن المشكلة التعامل مع من؟ ولذلك رجاء ابن حيوة، وذكر هذا الذهبي في سير علم النبلاء، رجاء ابن حيوة يأخذ المال يتبرع به في الطريق، وهذه قصة صحيحة، ويكرمه الله كرامة، نحن نؤمن أهل السنة بالكرامة، يكرمه الله أنه يجد ماله تحت وسادته في البيت. طبعا تعرفون رجاء بن حيوة هو الذي أشار على سليمان بن عبد الملك بأن يولي عمر بن عبد العزيز، ولذلك هو له هذه الحسنة الكبيرة في تاريخ الإسلام، أشار على سليمان أن يولي عمر فولى عمر. أحد أبناء عمومة سليمان بن أحد أبناء رجاء بن عمومة رجاء بن حيوة قال هذه غنيمة باردة، خذ الراتب ووزع. وفعلا أخذ ماله من بيت مال المسلمين ثم بدأ يوزع 2000 أيتام 3000 أرامل 1500 صيانة مساجد كذا. راح البيت دور تحت الوسادة، تحت الفراش، في الخزنة، في الدواليب، ولا هللة، داور يمين يزار ما فيه، ورجع إلى رجاء بن حيوة. تضحك علينا يا رجاء، تقول تتوزع مالك في الطريق وتجده تحت الوسادة، وزعنا ما جبنا ولا شيء. قال يا ابن عم أنا عاملت الله بيقين وأنت عاملت الله تجربة. أنا عاملت الله بإيش؟ بيقين. لذلك يقول مما ورد عن عيسى عليه السلام قال لو امتلأت قلوبكم يقينا لمشيتم على الماء. إذا امتلأ القلب يقين بأنك عندما تنفق هذا الريال تجده عند الله، عندما تنفق هذه المئة تجده عند الله، عندما تنفق هذا الألف تجده عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، ومن ستر مسلما ثم قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. لكن كون نحن نتحدث اليوم عن الأسرة والتطوع، خذوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لأبي ذر: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، تعاهد جيرانك. فالإنسان هذا عمل تطوعي متعدي، راح للجيران كلهم بالكامل. اليوم بعض الناس إذا جاءه شيء من جاره إيش شايفنا؟ فقراء ومساكين ننتظر ماله هذا؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى كراع، كوارع عظم ما في لحم، لو دعيت إلى كراع لأجبت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة جارتها، يعني هدية أو شيء أعطيه، ولو فرس نشاه عظم من عظام الشاه. والناس اليوم تهديهم ما شاء الله حلويات جلسوا ساعتين يطبخوها ومزينة وفراولة ومدري إيش، وإذا جاء كشت نفوسهم منها. هذه نفوس مريضة لم تفهم الإسلام الفهم الحقيقي، وأن الناس لبعضها، وأن هذه الهدية تزيد المحبة والمودة بين الناس وليس كما يفعل بعض الناس. إذا فعلنا التطوع أيها الإخوة، للتطوع فوائد كثيرة، منها خاتمة حسنة للمتطوع، لا تحصل خاتمة سيئة للمتطوع مطلقا. قول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة هم أهل المعروف، ومن فوائدها أن الإنسان يستظل بظل معروفه في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. أحد يفرط بعد هذا في هذا الأجر العظيم؟ أيضا أيها الإخوة، الشعور بالسعادة أيضا يبقى ذكر للإنسان بعد موته. أنا معي كتب بس ما أدري وين جابوها الإخوة ولا لا، في كيس داخل أسود. أي والله جزاك الله خير. يبقى للإنسان ذكر بعد موته. في جمعية في مكة وفي جدة أيضا تعالج المرضى الفقراء. إيش هي؟ ما شاء الله معروفة. ها، من أنشأها؟ ها كيف؟ لا رجل أطباء من على رأسهم من؟ أحسنت، من اللي قال على الفقيه؟ أحسنت. لما مات الدكتور علي رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته وأنزل عليه شآبيب الرحمة في هذه الساعة، انظروا للذكر الحسن لهذا الإنسان بعد موته. في جايب لنا كيس بوريكم كتاب بس ألف في هذا الإنسان. الآن لو أذكر لكم أفريقيا، إيش اللي تبادر لأذهانكم؟ مين؟ مباشرة صح؟ الله يعطيك العافية، شكرا، جزاك الله خير. إن شاء الله إن جبته، والله شكلي ناسي في الشنطة. يلا حظكم. كان أنا جايب كتاب عن الدكتور علي رحمة الله عليه في ذكر محاسنه وفضائله، لكن انظروا هذا الإنسان ماذا فعل. بدأ بعمل يسير، انظر لأثره اليوم في مكة وفي جدة، وأصبحت من المؤسسات والجمعيات المميزة والرائعة. لماذا نحن نبقى أناس عاديين؟ لماذا؟ اجعل لك بصمة في هذه الحياة. أحد الإخوة في أبها عنده فقط عمل صالح واحد، عنده عمله الصالح الخاص، لكنه تخصص في نشر سنة، وهي يشتري كل أسبوع كمية كبيرة من المساويك ويبدأ بتوزيعها على المساجد، وإذا نفذت اشترى دفعة ثانية وثالثة ورابعة. خلاص الله فتح عليه في هذا المجال. هذه نعمة من الله عز وجل على الإنسان، محبة الله للعبد. يحب الله من؟ المحسنين، يحب المتصدقين. الجزاء أيضا من جنس العمل، من يسر على معسر، من نفس كربة، من فعل كذا فله كذا. أيضا أيها الإخوة، طهارة النفس من الغل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا يطفئ نار الحسد. إذا إنسان بينك وبينه حسد أحسن إليه، ولهذا العرب ماذا تقول؟ أدب الحساد بالإحسان إليهم، أدب الحساد بالإحسان إليهم يزيد في العمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزيد في العمر إلا البر، يحرس النعم ويحصنها، ما نقص مال من صدقة. يحرس العرض أيضا. تجد الإنسان الكريم مذكور عند الناس بالخير حتى لو كان فيه مصائب الدنيا، ولهذا تقول العرب: الجود حارس الأعراض. أيضا هو دليل على حسن ظن العبد بربه عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة إيش؟ ها؟ برهان. الصدقة برهان، برهان على ماذا؟ على قوة إيمان الإنسان. أيضا اكتشاف النفس، يعرف الإنسان مدى الخير الموجود فيه والضعف كذلك، اكتساب خبرات وتجارب إذا عمل مع الناس، أيضا تقرير مبدأ الأخوة في حياته. إذا عملت عملا عمل تطوعي احرص على الأشياء التالية. الأذان متى شيخ؟ إيوه أدري باقي بس كم يعني؟ إيش تسعة؟ فنت الساعة 9 الأذان. الساعة كم؟ 8؟ 8 ها؟ طيب. ورد عن، خلنا نعطيكم فاصل كذا بسيط ثم نرجع لي. ورد عن أحمد بن مسكين وهو أحد كبار التابعين، قال: كان في بلدتنا رجل اسمه أبو نصر الصياد. اسمه إيش؟
أبو نصر الصياد.
أيوه، ما دام أنت بجنبي بشتغلك أنا. يعيش مع زوجته وابنه في فقر مدقع، وفي أحد الأيام كان مهموما مغموما بسبب ماذا؟ الجوع الذي أصابه هو وزوجته وابنه، حتى أن زوجته وابنه كان يبكيان من الجوع. وهو ماشي في الطريق مهموم مر على أحد المشايخ، وهو أحمد ابن مسكين، هذا الرجل أبو نصر الصياد مر على أحمد ابن مسكين فقال له: إني متعب وأكلني الفقر، قال: اتبعني إلى البحر. فذهب إلى البحر وكان قريبا منهم، قال: صل ركعتين. فصلى ثم قال: قل بسم الله. فقال: بسم الله. ثم رمى الشبكة فخرجت بسمكة عظيمة، قال بعها واشتري طعاما لأهلك. فذهب وباعها في السوق واشترى فطيرتين، واحدة باللحم والأخرى بالحلوى، وقرر أن يذهب ليطعم الشيخ منها. الشيخ اللي هو مين؟ أحمد بن مسكين اللي دله. فذهب إلى الشيخ وأعطاه فطيرة، فقال له الشيخ: لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. سمعت العبارة ولا لا؟ يقول حنا لو أخذنا أجر على كل معروفة ما طلعت السمكة، لأن الله عز وجل إنما يوفق ماذا؟ الصادقون المخلصون. وفي الطريق إلى بيته رجع أبو نصر الصياد الآن إلى بيته، عنده زوجة وولد يبكيان من الجوع. فإذا في الطريق امرأة تبكي من الجوع ومعها طفلها، فنظر إلى الفطيرتين في يده فقال: هذه المرأة وابنها مثل زوجتي وابني، يتضوران جوعا، فماذا أفعل؟ ترى موقف مو سهل، صح؟ أحيانا أنت تشتري سندويتش وتركب سيارتك معك عصير وجوعان، وفجأة تجد واحد فقير ويسألك ماذا تفعل؟ كبدة وعليها شطة ومدري إيش وشغل يعني، والريحة تدور في السيارة، ها؟ ثم بعد ذلك يجيك واحد يحتاجها. وذلك بعض الأبناء اليوم من حبهم للعمل التطوعي، ها، يشتروا سندويتشات يأكلها في السيارة قبل ما ينزلوا البيت، فيقضون عليها تماما. متى تظهر الفضائح؟ لما تغسل السيارة بستم، تطلع من تحت المراتب عصيرات وسندويتشات أو قطع سندويتش، هذول الحسدة. وذلك أحد الإخوة يقول: يا أخي مرة شريت فلافل وعجبتني الفلافل، والمشكلة عندي 6-7 إخوة يعني سيلتهموني أنا وإياها، يقولوا دخلت البيت إلا كل واحد ما شاء الله فمه مثل التمساح. أعطيهم اللي أكله. يقول: حطيتها في الجيب، الغرف كلها مكشوفة، أي غرفة سأدخلها مباشرة. يقول: اضطريت كرمكم الله أروح دورة المياه وأكلها داخل. شوف العمل التطوعي كيف التربية عليه. هذا صاحبنا أصبح الآن في مأزق. يقول: فنظرت إلى عيني المرأة فرأيت دموعها، فقلت: خذ الفطيرتين. فابتهجت وابتسمت وسعد طفلها، وعاد هو يحمل الهم كيف سيطعم امرأته. وبينما هو يسير مهموما إذا برجل ينادي: من يدلني على أبي نصر الصياد؟ فقالوا له: هذا هو. قال: إن أباك قد أقرضني مالا منذ 20 سنة ثم مات ولم أستدل عليه، خذ يا بني هذه 30,000 درهم مال أبيك. فطيرتين بكم أيها الإخوة؟ درهمين. وكم حصل؟ 30,000 درهم. يقول أبو نصر الصياد: وتحولت إلى أغنى الناس، وصارت عندي بيوت وتجارة، وصرت أتصدق بال1,000 درهم في المرة الواحدة شكرا لله تعالى. ومرت الأيام وأنا أكثر من الصدقات حتى أعجبتني نفسي. وفي ليلة من الليالي رأيت في المنام أن الميزان قد وضع وينادي مناد: قم يا أبا نصر الصياد. فقمت، فقيل: هلم لوزن حسناتك وسيئاتك، فوضعت حسناتي ووضعت سيئاتي فرجحت السيئات. فقلت: أين الأموال التي تصدقت بها؟ يقول: ما أشوفها أنا. قال: فوضعت الأموال، فإذا تحت كل 1,000 درهم شهوة نفس أو إعجاب بنفس، كأنها لفافة من القطن لا تساوي شيئا. يعني أصبح 1,000 درهم بسبب هذه الشهوة، ها، بسبب الإعجاب بالصدقة، كأنها قطن ما تزن شيء. فرجحت السيئات، وبكيت وقلت: من نجاه؟ وأسمع المنادي يقول: هل بقي لك من شيء؟ يقول: هل بقي له من شيء؟ المنادي الملك يقول لملك آخر. فقال الملك: نعم، بقيت له رقاقتان، الفطيرتان، ها، فوضعت في كفة الحسنات فطعشت السيئات. الله. فقيل: هل بقي له شيء؟ قيل: نعم، دموع المرأة التي رآها وزنت أيضا في ذلك الميزان. فقيل: هل بقي له من شيء؟ قال: نعم، السرور الذي أدخله على الطفل الصغير لما أكل الرقيقة. فرجحت الحسنات، وسمع المنادي يقول: لقد نجا، لقد نجا، لقد نجا. يقول: فاستيقظت من النوم فزعا. إيش أول شيء تذكر؟ إيش تذكر؟ لا لا لا، تذكر كلمة الشيخ، لو أطعمنا أنفسنا هذا لما خرجت السمكة. شفتوا كيف أيها الإخوة؟ من يريد وجه الله تعالى يجازيه بهذا الأمر، لكن هؤلاء صدقوا مع الله فصدق الله معهم. الذين يعاملون الله بيقين تأتي هذه الأعمال. إذا بدأت في عمل تطوعي احرص على الأشياء التالية. ابدأ بمشاريع صغيرة، لا تبدأ بأشياء كبيرة. خلاص أذان شيخ؟ قل باقي عندنا مؤذن هنا. ابدأ بمشاريع صغيرة، لا تبدأ بأشياء كبيرة لك ولأسرتك ثم بعد ذلك تضعفون عنها. وسع دائرتك، ابدأ في دائرة ضيقة ثم بعد ذلك وسع الدائرة على أسرك، على عائلتك، على مجتمعك، وهكذا. أيضا توازن. بعض الناس يدخلون في مشاريع تطوعية قد يكون هو لنفسه أو مع بعض أبنائه أو بعض أسرته، ثم يكون هذا مضرا بأشياء واجبة عليه، فتجده يفرط في الصلوات مثلا بسبب انشغاله بهذا العمل التطوعي، يفرط في صلة أرحامه، يفرط في العناية بجيرانه. هذا غير صحيح. الفرائض رأس مال لا ينبغي أن تفرط فيها، ثم إذا جاءت هذه الأشياء ينبغي أن تتوازن، لا تفرط في هذا العمل على حساب الأشياء الأخرى، لكن اعمل أشياء الواجبة عليك ثم إذا جاءت هذه الأمور ضعها في ميزانها الصحيح. أيضا في البداية أيها الإخوة ابحث عن مشروع يخدم المجتمع وينتفع الناس به. أيضا لا تمنوا بهذه الأعمال، لو أطعمنا أنفسنا هذا لما خرجت. أيوة، خليك مع السمكة دائما، مش السمكة اللي في الدرة، بتروح تتعشى بعد العشاء وتروح تأكل. لا لا لا، نتكلم على السمكة حق الرجال هذا. اعملوا بهدوء، فلا داعي لسماع الناس كلهم بذلك المشروع ولا غير، بل يعمل إنسان هادئا ثم تكبر هذه المشاريع. وكلما بدأت المشاريع بنية حسنة بارك الله فيها واستمرت وكان لها أثر كبير على الناس. تحضرني قصة هنا في قضية العمل بهدوء. أحد الأشخاص ذهب مرة إلى مدينة ألعاب، فلما كان واقفا على الشباك كانت قبله أسرة، هذه الأسرة كانت أسرة ليس لديها مال كثير، فلما جاءوا لدفع قيمة التذاكر وإذا بالمبلغ كبير جدا، فحزن الأب لأن أولاده سيحرمون من الدخول لهذه المدينة ولن يستطيعوا اللعب فيها. فماذا فعل ذلك الرجل؟ أسقط من جيبه مالا وقال: سقط عليك مال يا سيدي لعلك تراه، وهو يعرف أصلا جيبه ما فيه ولا شيء، ولكن الرجل أراد أن يحفظ ماء وجه ذلك الإنسان وأن يعمل بهدوء، أخذ المال وهو يعلم بأن هذا الشخص هو الذي دفع. العجيب أن ذلك الشخص لم يدخل لأنه ليس لديه مال بقي في جيبه لكي يدخل للمدينة الألعاب، دخل الأطفال وغيره، ذهب ذلك الحدث، لكن الله تعالى سيبقيه عنده. أيضا أيها الأحبة، اكلفوا من العمل ما تطيقون. لا يكلف الإنسان نفسه شيئا كبيرا قد يحرمه من القيام بالأعمال المهمة. أيضا قليل دائم خير من كثير منقطع. أيضا التنويع والتكامل، لا تركز فقط على عمل واحد، لكن نوع في الأعمال الصالحة لعل شيئا منها يكون سببا لدخولك الجنة. أيضا أرجو به ما عند الله تعالى، لا تريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء أيها الأخوة، إذا كان مشروع يحتاج إلى نوع من التخطيط ونحو ذلك لا ينبغي أن يكون عشوائيا، يكتب الإنسان ولو شيئا بسيطا يبارك الله عز وجل في ذلك العمل. يقول شقيق بن إبراهيم البلخي: بينما نحن ذات يوم عند إبراهيم يعني ابن أدهم، إذ مر به رجل من أصحابه فلم يسلم عليه، فقال إبراهيم: أليس هذا فلان؟ قالوا: نعم. قال: أدركه وقل له إبراهيم يريدك. فجاء الرجل قال: ما لك لم تسلم؟ قال: لا والله، إلا أن امرأتي وضعت الليلة وليس عندنا شيء، فخرجت شبه المشدوه، ما عنده شيء لزوجته. قال: فرجعت إلى، فقال إبراهيم: إنا لله، كيف غفلنا عن صاحبنا حتى نزل به هذا الأمر؟ ثم قال: يا فلان، ائت فلانا صاحب البستان فاستلف منه دينارين، وادخل السوق واشتري له ما يصلحه بدينار، وادفع الدينار الآخر إليه. قال: فدخلت السوق فاشتريت له ما يصلحه بدينار، ثم غدوت إلى الباب فدققت، فقالت امرأة: من هذا؟ قلت: أنا فلان، أردت فلانا. قالت: ليس هو هاهنا. قلت: فأمري بفتح الباب وتنحي. ففتح الباب فأدخلت ما على البعير من طعام فألقيته في صحن الدار، وناولتها الدينار. فقالت المرأة: على يد من هذا رحمك الله؟ يعني من الذي جاء لنا بهذا؟ فقال لها الرجل: أقرئه السلام وقولي له هذا على يد أخيك إبراهيم بن أدهم. فقالت المرأة: اللهم لا تنسى هذا اليوم لإبراهيم بن أدهم. يقول: فرجعت إلى إبراهيم فأخبرته بما كان وما كان من دعوتها، ففرح إبراهيم فرحا لم يفرح مثله قط بسبب هذه الدعوة العظيمة. في قصة طريفة ولطيفة مذكورة في كتب التاريخ وهي صحيحة، شبيب بن شيبة هذا إمام مسجد كان يصلي في المسجد، فدخل معهم رجل في صلاة الفجر، ومن السنة في صلاة الفجر أن تقرأ ماذا؟ السجدة والإنسان. فقرأ الإمام شبيب بن شيبة السجدة والإنسان، طول على الناس. فلما قضى الصلاة قال رجل، قام رجل وقال: لا جزاك الله عني خيرا، فإني كنت غدوت لحاجة، يعني معي حاجة لكنك بسبب طول صلاتك ذهبت علي الحاجة، فأطلت بي حتى فاتتني حاجتي. قال: وما حاجتك؟ قال: قدمت من الثغر في شيء من مصلحتي، وكنت قد وعدت البكور إلى الخليفة، يعني في وقت معين يأتي وقت دخول على الخليفة، وكان وقت يعني مبكر جدا، لينجز لي ما أردت فعله أو ما أردت يعني أطلبه، وكان رجل فقير. فقال شبيب بن شيبة: اركب معي. فدخل معه على المهدي، وكان موقرا عند المهدي، فأخبره الخبر وقص عليه القصة، فدفع له المهدي 30,000 درهم وقال: خذها يا رجل ولم تضرك الصورتان، يعني الإنسان والسيدة لم تضرك، صحيح؟ واستفاد كم؟ استفاد 30,000 درهم. هناك أيضا قصة ظريفة لعلي أقولها لكم. يقول: خرج عبد الله بن جعفر إلى ضياعه. طبعا عبد الله بن جعفر آية من آيات الله في الكرم. يقول خادمه: كنت معه في سفر فمر فلقي عجوز كبيرة فقالت له: إني فقيرة فأعطني. قال لخادمه: كم معك؟ قال: 1,000 دينار. طبعا هذا العجوز يكفيها دينار، لأنه دينار اشتري لها نص بيت، ها؟ قال: أعطيها 1,000. قال: 1,000 دينار؟ قال: أعطيها، إذا كانت لا تعرفني أنا أعرف من هو عبد الله بن جعفر. كريم. يقول عبد الله بن جعفر: خرجت إلى ضيعة فإذا في حائط، وإذا في الحائط شخص خادم هناك بيده رغيف معه سندوتش هذا، فيأكل لقمة ويطرح للكلب لقمة، عنده كلب يعطي الكلب لقمة وله لقمة. فلما رأى ذلك عبد الله بن جعفر استحسنه، قال: لمن أنت؟ قال: لمصعب بن الزبير. قال: هذه الضيعة لمن؟ قال: له. قال: قد رأيت منك عجبا، تأكل لقمة وتطرح للكلب لقمة. ذيك الأيام ما كان فيها إخوة التضليل على الدرائش عشان ما حد يشوفك أنت تأكل، تمام؟ ما في ولا تضليلات. فقال: تفعل هذا مع كلب؟ قال: إني لا أستحي من عين تنظر إلي أن أؤثر نفسي عليها. فرجع إلى المدينة واشترى الضيعة وهذا الرجل، اشتراها كاملة مع الرجل. فدخل إلى الضيعة وقال: يا فلان، إني قد اشتريتك من مصعب. قال: جعلني الله عليك ميمون الطلعة. قال: وإني اشتريت هذه الضيعة. قال: أكمل الله لك خيرها. قال: وإني أشهد الله أنك حر لوجه الله. قال: أحسن الله جزاءك. قال: وأشهد الله أن الضيعة هدية مني إليك. قال: جزاءك الله بالحسنى. ثم قال ذلك الرجل: أشهد الله وأشهدك أن هذه الضيعة وقف مني على الفقراء. فقال عبد الله بن جعفر: أشهد بالله أن العبد أكرم منا، لأن الذي يعطي من غنى غير الذي يعطي، غير الذي يعطي من فقر. وليش درهم يسبق 1,000 درهم؟ إلا أن هناك جوع يأكل بطن الإنسان ويبيت على الطوى، ها، ويعطيه لرجل مسكين أو فقير. قال الأسبوع ليس هذا الثلاثاء، الثلاثاء الذي قبله قلت لجماعة المسجد عندي خاطرة دائما يوم الثلاثاء في مسجدي 2 دقيقة. قلت لجماعة المسجد: هذا واحد من الناس، أحد منكم شرى الأضحية ولا باقي يا أخوة؟ شرى الأضحية إلى الآن، حطها في الحوش وخلي الناس تشوفها. أحد شرى الأضحية يا أخوه؟ واحد راح شرى أضحية من السوق، ها؟ إذا نزلت الرواتب يلا ماشي. هذا اشترى أضحية من السوق ولكنه كان مستعجلا، وهو في السوق بعد ما شرى الأضحية وجد أحد جيرانه قال تكفى يا فلان خذ الأضحية وصلها معك البيت أنا عندي مشوار. وفعلا هذا الجار أخذ الأضحية وكانت غالية وسمينة، فاشترى هذا الجار أضحيته وجعلها مع أضحية جاره ثم ذهب إلى المنزل. لكن هذا الجار أخطأ فأدخل الأضحية إلى بيت أناس فقراء بجوار هذا الشخص، فرجع صاحب الأضحية الأول إلى أهل البيت فقال لهم فلان جاء لكم بأضحية؟ قالت لا والله، لكنني أسمع جيراننا عندهم أصوات يعني كابش وكذا أو غنم، والعادة أنه ليس عندهم لأنهم فقراء ومساكين، فلو طرقت عليهم الباب وتقول لهم أضحيتنا يعني الله يرضى عليكم رجعوها. فقال لها والله لا أرد شيئا قد أعطاهم الله عز وجل إياه. بعض الناس يقول لك الغلط مرجوع يعني دق على أبوهم وطلع الأضحية من عينهم. فماذا قال؟ فرجع إلى السوق يدور على أضحية. لما راح أول ما دخل السوق إذا بشخص ما شاء الله جايب دينة مليانة أضحيات أفضل من أضحيته الأولى، فبدأ يبايع وكذا واختار أفضل واحدة والسعر أغلى من الأول. فقال له أعطيني هذه كم سعرها؟ قال يا رجل حصل علي حادث في الطريق ونذرت لله أني أول ما أدخل السوق أول أضحية لله، وأخذ أضحيته وذهب إلى البيت. عوضهم الله ولا لا؟ لو حصلت لنا ماذا سنفعل؟ سنذهب نفس الرجل، بس هل نحصل الدينة ولا لا؟ المشكلة في الدينة. لما ذكرت القصة في المسجد قال لي واحد من الجماعة تكفى كم رقم اللوحة حق الرجال؟ خلنا نروح نشوف يمكن نحصل عنده شيء. فهذا الرجل أكرم كلبا أيها الإخوة، كلبا. ولذلك حكي أن الوزير أبا شجاع سمع أن أسرة فقيرة في دار من الدور فيها امرأة وأربعة أيتام وهم عراة جياع في شدة البرد، فقال لخادمه امضي الآن وابتع لهم جميع ما يصلح لهم، ثم خلع أثوابه الوزير وقال والله لا ألبسها ولا آكل شيئا حتى تخبرني أنك كسوتهم أشبعتهم. قال فكان يرتعد من البرد حتى قضي الأمر وعاد إليه وأخبره فلبس ملابسه. ولهذا أحد السلف وزن نفسه ثلاث مرات قال هذه ديتي يا رب عندك يوم القيامة، يزن نفسه دراهم ودنانير ثم يتبرع بها للفقراء والمساكين. اليوم كم في دواليبنا من أثواب؟ كم عند الواحد من شماغ؟ وأنت ترى بعض الناس ما عنده شماغ أو شماغه قديم أو غير مكوي، يمكن ترى عنده خمس بنات ست بنات يمكن يكون له لكن ما عنده مكوى، لأنه عنده فلوس يشتري بها أشياء أهم من قضية أنه يكوي في بيته، صح؟ في أناس موفقين لماحين مباركين أذكياء يتلمسون حاجات الناس ويقضونها، وبعض الناس لذلك انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات جائعا وجاره من بات شبعان وجاره جائع بجواره. كيف هذا؟ الآن تسمع فقراء ومساكين في بعض الأحياء، أين جيرانهم عنهم؟ أين جيرانهم عنهم؟ ما يستطيع أحد يخرج 500-200 ريال يجمعون لهم مبلغ، يعمل بعض الناس 30 سنة ما دخل بيته ولا شخص لأنه ما عنده مجلس، ما عنده كنب، ما في جيران فيهم خير يقول واحد 200-300-500 نشتري لفلان. لماذا ننتظر حتى نذل الناس؟ ولهذا كان السلف من عادتهم في الصدقة ماذا يفعلون؟ يقول لأخيه إذا وقعت بك حاجة ماذا تفعل؟ اكتب لي كتابا فإني لا أريد أن أرى الذل في وجهك، تمام؟ اكتب لي كتابا. واحد أرسل لك رسالة، واحد أرسل لي رسالة من الحضور قبل شوي يستفزني بها، يقول تراني أبغى 700 ريال، يبغاني أقول له 7000، ها؟ ما في مشكلة أبشر. لهذا تحسسوا جيرانكم، تحسسوا الفقراء والمساكين في أحيائكم. ولذا بعض الناس لا بركة فيه لأهله أمه تجلس أسبوعين تنتظر شحن لجوالها لا بركة فيه، فكيف سيفعل للناس؟ نختم أيها الإخوة في الأربع دقائق المتبقية دور الأسرة في زرع حب الخير للغير. أول شيء تكوين صورة إيجابية عن المجتمع، لا تتكلموا عن مجتمعكم بصورة سلبية. لما نتكلم عن الناس أنهم حرامية سراق ما فيهم خير كذابين دجالين ما أدري إيش، كيف يمكن أن يفهم الإبن أو ما هي الصورة التي ستزرع في ذهن الأبناء عن هذا المجتمع؟ اجعلوا صورة مجتمعكم مجتمع طيب وخير، البدء منذ الصغر في غرسها، تعويد الأبناء على بذل الخير. واحد من الأخوة عنده ما شاء الله صندوقين في البيت، واحد صندوق الصدقة واحد صندوق الأضحية، يتبرعون بالأضحية إلى يدفعون حتى يجي عيد الأضحى فيجمع المبلغ ويزيد عليه فيصبح الأضحية من أهل البيت كلهم. المشاريع المجتمعية، التذكير بمعنى الأخوة أيضا بين المؤمنين، تشجيع الأبناء في الاشتراك في الأعمال الخيرية سواء في المدارس أو غيرها. اليوم وقع وزير التعليم مع وزير الشؤون الاجتماعية عقد تنمية اجتماعية داخل التعليم، هذا خير، معناه أنه الآن الناس والطلاب يقيمون في شهاداتهم ويقيمون في مدارسهم بالعمل التطوعي الذي يقومون به. فرصة أن نفعل هذا العمل التطوعي، سماع المواد العلمية أو المرئية حول التطوع، أيضا القدوة في داخل المنزل، عقد حوارات كيف نساعد الناس، التربية بالأحداث، إذا جاء الروهانجيين مثلا وفي بورما وناس مساكين استفد من هذه الأحداث، الطفل السوري الذي مات على الشاطئ وانتشرت صورته، فرصة أنك تقول لأولادك انظروا للنعيم الذي أنتم فيه، إيش ممكن نقدم يا أولادي لهؤلاء الأشخاص. تضافر الجهود أيضا مع بقية المؤسسات، احكي لهم قصة عن التطوع، البدء بمشاريع صغيرة، إذا فعل أحد أبنائك أخذ طعام أو اشترى مثلا بطاطس أو عصير وجاء إلى البيت ووزعه على إخوانه حفزه أنت أكرمه. إذا اشترى المواد الغذائية بخمسة ريالات اجعلها عشرة ريالات وقل له أمام إخوانه أنت اليوم فعلت عمل صالح وكبير وهذه الخمسة ريالات هذه عشرة بدلا منها، سيحب إخوانه هذا الأمر، المشاركة مع إخوانه وأصحابه، زيارة المتطوعين والجهات المتطوعة. حاولت أن أجمع الحقيقة أعمال صالحة يمكن أن تكون يعني مفيدة للإخوة وللناس. كتبت قرابة 100 مشروع خيري يمكن أن تستفيد منه الأسر، لعلكم تستمعون لهذه المحاضرة إن شاء الله مسجلة، لكن في جدة، محاضرة جدة عندنا وقت شوي متسع فيه، فسألقي إن شاء الله مثل هذا الأمر. لعل بعضكم يقول ما هو هذا الكتاب الذي يقرأ منه، هذا كتاب لطيف وظريف تستفيدون منه إن شاء الله، اسمه الجانب المنسي في حياتنا، الجانب المنسي في حياتنا لباسل شيخو، دعوة لقوة وإشارة لبدء، كتب فيه قصص لطيفة وظريفة يتحدث عن هذا العمل التطوعي. أرجو أيها الإخوة أن نعلم جميعا بأننا يوما ما سنوسد قبورنا، وإذا دخلنا إلى هذه القبور ليس لنا إلا الأعمال المتعدية التي تبقى بعدنا، فلنحرص عليها جميعا ولنهتم أيضا بأبنائنا وأسرنا في العناية بهذا العمل التطوعي. اللهم أصلح لنا أحوالنا يا رب العالمين، بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأموالنا وزوجاتنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل المسلمين في كل مكان من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. من سمع معنا هذا الدرس اللهم بارك له في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي زوجه يا رب العالمين، ووفقنا جميعا يا رب العالمين للعناية بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة، بارك لنا فيها وأعنا فيها على كل عمل صالح يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم جميعا حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.